الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يرزقني وإياكم الصواب فيما نأتي ونذر. آمين، إنه جواد كريم. لا شك يا إخواني أنه في مثل هذه الأزمنة التي كثر فيها الجهل وقلت فيها آثار النبوة وآثار الخلافة وقل العلم، كثر الجفاء وكثرت الأهواء، كما قال الإمام مالك رحمه الله: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. وهما في مثل هذا الزمن واضح ظاهر، لكن كما قال الحسن رحمه الله: لا بد للناس من تنفيس، كما صح بذلك الخبر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لما شكوا إليه أمر الحجاج وما يجدونه من الشدة قال: اصبروا. يقول أنس رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وجاءت في هذا المعنى آثار وأخبار، في بعضها ضعف، لكن جاء من الآثار الكثير عمل الصحابة ما يدلل على هذا المعنى. وقال الحسن رحمه الله لما سئل عن عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله بين أولاد عبد الملك بن مروان، وأن زمنه أفضل بزمان من سبقه بولد زمن سليمان ومن قبله سليمان بن عبد الملك، فقال رحمه الله: لا بد للناس من تنفيس. وهكذا أيضا لا بد للناس من تنفيس إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين بالحجة والبيان، وربما ظهروا بغير ذلك حتى يظهر الحق واليبين. ولا شك أن طالب الحق يحتاج أن يستعين بالله عز وجل، وأن يسأله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إليه، وأن يبرع إليه سبحانه وتعالى أن يبين له الحق وأن يظهر له الحق، خاصة عند ظهور الفتن والمحن وخفاء السنن، وهذا واقع كما هو في مثل هذه الأزمان. وإن أمثال هذه الدروس والمحاضرات والندوات لهي على طريق الهداية والنور، يتبصر بها الجميع المتكلم والسامع، يذكر كل واحد نفسه وإخوانه. والدنيا لا خير فيها إلا ما كان في الله ولله، وهي منمومة بل ملعونة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، أي مذمومة. فأمثال هذه المجالس فيها بيان يتبين فيها ويتبصر فيها المسلم. ولهذا هي جملة الدنيا وخلاصتها، لأنها هي الموصل بإذن الله إلى الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة. سألوا سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى وراض عنا. وإن درسنا في هذه الليلة هو النظر في الأخبار، أو أحوال النظر في الأخبار. وهذا الموضوع موضوع واسع، بل واسع جدا، ولا يمكن الإتيان على طرف منه فضلا عن الإتيان على أطرافه أو جمعها. وأمثال هذه الموضوعات قد يفضل فيها النقاش والسؤال، لأنها قد تكون أبلغ في جمع الموضوع وأبلغ في لم أطرافه والتذكير فيما يغاب وما ينسى. لكن أذكر نفسي وإخواني ببعض من المسائل في هذا الموضوع، ثم نتذاكر ما تيسر منها بعد ذلك. النظر أو أحوال النظر في الإسناد لأهل العلم في النظر في الأخبار نظران: النظر الأول نظر في السند، والنظر الثاني نظر في المثل. والنظر في السند كما نعلم بحث واسع، لكن النظر في السند بمعنى النظر فيه من جهة ثبوته وصحته، فإذا ثبت الخبر عنه عليه الصلاة والسلام وصح فإن الأصل أنه يجب أن يعمل به ولا يجوز تركه في حال من الأحوال، هذا هو الأصل، كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا متواتر في الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها إلى غيرها، هذا باتفاق أهل العلم. فإذا ثبت الخبر عنه عليه الصلاة والسلام يجب العمل به ويجب اعتقاد مخبره إذا كان في خبر، ويجب العمل بمقتضاه إذا كان متضمنا لعمل، وإن كان متضمنا لعمل وخبر فيجب اعتقاده ويجب العمل به. فنعمل بهذا الخبر ونعتقده ونعتقد صحته، وإن كان في باب الاعتقاد فإننا نعتقده، هذا أولا. وإن كان الخبر لا يثبت فإنه لا يعمل به في جانب الأحكام عند جماهير أهل العلم، ويعمل به في باب الفضائل عند جماهير أهل العلم بشروطه التي ذكر أهل العلم، وقد لا يتيسر التعرض لمثل هذه المسائل. هذا النظر الأول، فإذا ثبت الخبر وجب العمل به. ثانيا، إذا علمت أن هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت، فإنك تنظر هل لهذا الخبر معارض من دليل آخر من الكتاب أو من السنة. تنظر وش معنى المعارض؟ المعارض كما قال العلم هو أن يتعارض في نظر المجتهد والناظر وطالب العلم، وإلا نفس أدلة الشريعة على الصحيح لا تعارض فيها، لكن قد يظهر في بادئ الأمر أن الخبرين متعارضان وأنهما لا يجتمعان، ثم ينظر طالب العلم والناظر في الخبر حتى يتبين له وجه الصواب ووجه النظر فيها. فإذا كان الخبر ليس له معارض فيجب العمل به مطلقا. قد يقول إنسان مثلا: ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأخبار الصحيحة الثابتة التي لا معارض لها، ونرى جمعا من أهل العلم لا يعملون بها ويقولون مثلا إنها للاستحباب، إنها ليست للوجوب مع أن نص الحديث للوجوب، أو أن الإجماع على خلافها. أقول هذه مسألة لا شك أنها مسألة فيها تحتاج إلى شيء من التفصيل، ويشير بشيء مختصر إليها. مثلا هنالك بعض الإخوان ربما يقرأ حديث ويرى أن هذا الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أمر، ثم يرى أن أهل العلم لا يعملون به مثلا، أو يقولون هذا العمل للاستحباب وليس للوجوب، ثم يقع فيه يقول: كيف يكون الاستحباب والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا، ما الدليل عليه؟ وهذا يقع كثيرا في باب الآداب. تقول القاعدة أنه إذا جاء الخبر عنه عليه الصلاة والسلام فيجب العمل به، إن كان للتحريم فإنه يعمل به في باب التحريم ومن خالفه آثم، إن كان للوجوب فيعمل به في باب الوجوب ومن خالفه آثم. هذا هو الأصل. ولهذا جنح إلى هذا الأصل جمع من العلم وإن خالف فيه غيرهم. وأنا ذكرت هذه القاعدة أو هذا الأصل في بعض الأمر لأنه ربما يشكل على كثير من الناس ويسأل عنه ويظن أن أهل العلم متفقون على هذا، وليس بصحيح، بل إنه لا يمكن أن يكون خبر عنه عليه السلام إلا وفي أهل العلم من يعمل به، ومن قال إن الإجماع على خلافه وهو خبر لا مخصص له ولا مقيد له ولا ناسخ له بأي طريق من طرق النص ولا مخالف له من النصوص الأخرى، فإنه لا بد أن يكون هنالك من يعمل به. مثلا في مسائل ذكر بعض العلم الإجماع عليها، مثل الإنسان في الحج إذا مثلا في مسألة في بعض مسائل الحج مثلا هنالك حكي الإجماع على بعض المسائل، حكي الإجماع على بعض المسائل وأن الإجماع مثلا عليها، أو هنالك مسائل أوضح، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنزع، لأن غاب عني مثال الحج الآن، ليكن اليمنى أولهما تنزع وآخرهما، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا خبر عنه عليه الصلاة والسلام. ومثل أمر عليه الصلاة والسلام بالأكل مما يليه من الطعام، قال سم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومثل ما ثبت عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع على قصعة قال كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها، وفي لفظ كلوا من حواليها، يعني كل إنسان يأكل مما حواليه، ودعوا ذروتها يبارك فيها، يعني فإن البركة تنزل من أعلاها. وأدلة أخرى، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أكل لكم طعاما فليسمي الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره، أمر بالتسمية. هذه المسائل ذكر بعض أهل العلم الإجماع أنه على الاستحباب، مع أن النص واضح في الأمر. فقد يأتي طالب ينظر في هذه الأخبار ويقول أليس إذا جاء الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب العمل به ما دام أن الخبر واضح صحيح صريح، أليس؟ نقول نعم. طيب كيف هذا؟ كيف بعضهم حكى الإجماع؟ نقول النظر ينبغي أن عندك في هذه الحالة نص عن النبي عليه السلام وعندك من ذكر الإجماع، لا يمكن أن يعارض الإجماع قوله عليه السلام، وهذا الإجماع المذكور لا يمكن أن يثبت على خلاف سمة رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل الذي حكى الإجماع لعله لم يطلع على الخلاف، أو أنه حكى بقدر ما وصل إليه علمه ونظره. ولهذا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، هذه دعوى فلان وفلان وبشرين المدنيسي، ليقل لا أعلم في المسألة خلافا أو لا أعلمهم اختلفوا، يعني ليقل هذا لا يدعي الإجماع. ولهذا الصحيح أنه لا يدعى الإجماع في أي عصر من الأعصار على الصحيح بعد عهد الصحابة، الإجماع المحقق والإجماع المضبوط المنضبط هو إجماع الصحابة، أما بعد ذلك فلا يمكن أن يدعى إجماع أبدا. والنصوص التي جاءت وعلمت علمها الصحابة وأجمع الأمة وأجمعوا عليها هي الإجماعات المحققة، أما بعد ذلك غاية ما يكون هو إجماع ظني، إجماع استقرائي، ليس إجماعا قطعيا. ففي هذه المسائل إذا وجد عندك نص ونظرت فيه ووجد عندك كلام لأهل العلم، ما بماذا تعمل؟ نقول هذه المسألة اختلف فيها العلم، وطالب العلم في مثل هذه المسائل لا ينبغي أن يشنع أو يشدد ويقول مثلا إن من خالف هذا النص فهو مبتدع أو أحدث أمرا منكرا، لا، يقول هذا في هذه الحال يكون عندك دليل عنه عليه الصلاة والسلام وتعمل به، وعند مخالفك دليل وهو ما ادعي من الإجماع في هذه المسألة، فعندك ظن عمل بهذا الدليل وعندك ظن نظر في هذا الإجماع. في هذه الحالة غاية الأمر أن يكون مقابلة بين أمرين هما مضمونان، من جهة أن هذا الخبر يحتمل أنه وقع الإجماع على خلافه مثلا، وأن هنالك دلالة أو إشارة لم تعلمها أو لم تقف عليها. وأنت في هذه الحالة إذا أخذت بالنص معذور، وأنت أعذر ممن ترك النص وأخذ بالإجماع، لكن لا تنكر على من خالف في مثل هذه المسائل التي يكون الإدعاء الإجماع عليها. هذا أقصد به الإجماعات التي تكون قريبة من إجماعات الاستقرائية. أما إذا كان إجماع مثلا حين النظر يتبين أنه خلاف القول الواضح البين وخالف جمع من العلم فلا، مثل مسألة أخرى، مسألة الطلاق وطلاق الثلاث، وهل طلاق الثلاث واحدة أو ثلاث طلقات، هذا جاء النص واضح صريح، وأنت إذا نظرت فيه وجدت الإجماع سابق على من ادعى أن الإجماع أن من طلق ثلاثا بثم واحد فهي ثلاث طلقات، وأن الإجماع المتقدم في عهد أبي بكر رضي الله عنه وعهد عمر سابق على من بعده، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر ونيفا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. إذن حينما تنظر في هذه الأخبار ويتبين لك النص عنه عليه الصلاة والسلام، فالأصل هو وجوب العمل بالنص حتى ولو كان عند باب الأدب. ولهذا أنا قد قرأت الإمام الشافعي رحمه الله كلاما في الأم، مع أن جمهور الشافعي يخالفونه، وجدت له كلاما رحمه الله في كتابه جماع العلم من كتاب الأم، يقول رحمه الله في آخر هذا الكتاب، يقول ذكر أمثلة وقال ما معناه إنه إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء معنى كلام يعني سواء كانت أمرا أم نهيا فهي عندنا يجب العمل بها على أي حال ولا يجوز تركها في أي أمر من الأمور. وذكر أمثلة على ذلك وقال في معناه فيما سبق ذكره من الأمثلة في الأكل من رأس الثريد من رأس الصحفة أو في الأكل مما يليه وغيرها أيضا. قال ومن فعل خلاف ذلك فهو آثم. هذا الشافعي وهو في كتاب الأم من كتب الشافعية الجديدة، ومع ذلك هم لا يعملون به ولا يقول. وهو الشافعي رحمه الله يقول إن من فعل خلاف ذلك فهو آثم، لكني يقول لا أحرم الطعام عليه. فمن أكل مثلا من رأس الصحفة ولم يأكل مما يليه، أو أكل من جانب غير جانبه، فلا أحرم عليه الطعام، لكني أقول إنه آثم. ويقول أيضا ولا أقول هو حرام إلا على من علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، يبين لك أن أوامره عليه الصلاة والسلام يجب العمل بها، وأنه لا فرق بينها في أبواب الآداب أو في أبواب الأحكام، خلافا لما يقوله كثير من المتأخرين أنه في أبواب الآداب في آداب الأكل والشرب فإنها تحمل عادة وسحر. ماذا نقول بالأكل باليمين والشمال؟ جاءت النصوص صحيح في وجوب الأكل باليمين، هل نقول يجوز؟ والنصوص صريحة في ذلك بتحريم الأكل بالشمال والنهي عن ذلك، وأنه تشبه بالشيطان، وأن الشمال لما يستغذر، هذا صريح. كذلك النصوص الأخرى، ولهذا والبدء بالتسمية جاء الأمر بها، الرسول أمر بالتسمية بذلك ولم يأتي عنه نص بخلاف ذلك. كيف لا نقول إن التسمية واجب؟ إن التسمية ليست واجب، بل إن نصوصا جاءت في أبواب من أبواب الفقه العلماء أخذوا بها هي أضعف في باب السند من هذه الأخبار، ومع ذلك قالوا بمقتضاها. ولهذا جنح ابن القيم رحمه الله مال في زاد المعاد بقوة رحمه الله إلى الوجوب في مثل هذا، وأن يجب التسمية. إذن هذا هو صواب هذه المسألة حينما ينظر في الأخبار وتكون واضحة وصريحة مهما كانت إذا لم يخالفها شيء عن النبي عليه السلام. هذا نظر. النظر الثاني في باب الأخبار، إذا نظرت في هذا الخبر ثم ثبت عندك ثم جاء كانت هنالك وهي المسألة الأخرى في هذا البحث. ثم كان هنالك نصوص أخرى تخالفه تعارضه كما تقدم، والتعارض كما نقول بحسب الظاهر، وإلا في نفس الأمر فالقول الصواب واحد على الصحيح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. جعل الاجتهاد، جعل المجتهد إما مخطئ ومصيب، فدل على أن الصواب وأن حكم الله واحد، فقد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه. فلهذا إذا كان القول واحدا فإنه لا تتعارض النصوص. أما في نظر المجتهد والباحث وطالب العلم فقد لا يظهر له بادئ أبي بادئ ما يجمع بين الأخبار ويؤلف بينها ويجمع شملها، فعند ذلك ذكر أهل العلم الطرق التي ينظر فيها في هذه الأخبار. فإذا وجد خبران متعارضان أو ظاهر والتعارض، وهذا مبحث واسع جدا، لكن يشار إلى جملة يسيرة منه. ففي هذه الحال أول نظر بين الخبرين بالجمع، نجمع بين الخبرين إذا أمكن الجمع، لأن الجمع هو الأحسن، لأنك إذا جمعت بين الأخبار عملت بالجميع، تعمل بهذا وتعمل بهذا، هذا هو النظر الأول بين الأخبار. وأمثلته كثيرة، وأهل العلم يختلفون في مثل هذا ولهم طرق كثيرة. مثال ذلك مثلا قال عليه السلام: لا تستقبل قيلة بغائط ولا بور، ولكن شرقوا وغربوا. حديث ابن عمر الصحيحين أنه رآه مستقبل بيت المقدس مسبر القبلة عليه السلام يبول على لبنتين. كثير من أهل العلم جمع بين الخبرين بحمل حديث أبي أيوب، حمل حديث أبي أيوب على الصحراء وحديث ابن عمر في البنيان، قال نجمع بينهما، فنحمل حديث أبي أيوب في حال الصحراء وأنه لا يجوز استقبالها ولا استجبارها، يقول أنه لا يجوز استقبالها ولا استجبارها ويجب الانصراف عنها، وإذا كان في البنيان فلا بأس جمعا بين الأخبار. وبعض العلم لا يرى هذا مسلك في هذا، ويقول لا، حديث أبي أيوب حديث واضح نص في الموضوع فهو معاين غيره فيعمل به ويرجح على ما سواه بطريق من طرق الترجيح من النسخ أو غيره. فالمقصود ويرون هذا مرجح لا يكون له مرجحات، المقصود هو التمثيل. مثال ذلك مثال آخر، قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر قيل له: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما قال نعم ولا قال توضأ البحر، لا، جاء بكلمة عامة لهم ولغيرهم تجيب عن السؤال وعن غيره وزيادة مسائل أخرى لم يسألونها. أوتي جوامع الكلم بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه حيث أفادهم الشيء الكثير. ماذا قال؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قاعدة عامة: الطهور ماؤه الحل ميتته، ميتة حلال. هذا النص الحل ميتته يشمل جميع ميتات البحر، سواء من الأسماك، من الكلاب، من الحين، من خنازير البحر، كلاب البحر، شاة البحر، إنسان البحر، دواب البحر، كل ما في البحر من سمه ما شئت يشمل كل ميتات البحر، هذا عام في البحر. اعترض بعض العلم لتحريم الميتة: حرمت عليكم الميتة والدم، فقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا يكون ميتة أو دم مسوحا. قالوا: هذا عام يشمل أو لحم خنزير، نعم. فقالوا وقالوا إن قطع لحم خنزير يشمل تحريم الخنزير كما هو محل إجماع في خنزير البحر، يدخل في خنزير البر عام. منهم إذن عندنا نصان كيف يعمل بينهما. جمع أهل العلم هذا فقالوا إنه يقال إن هذه الآية عامة في جميع الخنازير سواء كان خنزير البحر أو خنزير عامة، وحديث أبي هريرة خاص، وسؤال عن ميتات خاصة، سؤال عن ميتات خاصة. فكما أنه يدخل فيه الحيتان وغيرها، يدخل فيها أيضا جميع ما في البحر من خنزير البحر أو غيره، فهو أقرب إلى الخصوص في البحر منه إلى العموم، فرجحوا هذا الجانب، ولهذا كان هذا القول أرجح في الجمع بين الخبرين والأخذ به. إلا أنه يستثنى مثلا من ميتات البحر إذا علم أن في ميتات البحر ميتة ضارة أو سامة، في هذه الحالة تحرم من جهة ما فيها من المادة السمية أو من جهة الضرر، لكن أصل هو حل الميتات بجميع أنواعها مهما كانت أو ما كانت مسمياتها. إذن هذا من ضمن الأدلة في هذا الباب. وهنالك مسائل كثيرة، وبعض العلم يرى في مثل هذا وربما استعجل إلى النسخ، والصواب أنه يفزع إلى الجمع حتى ولو كان أحد الخبرين متأخرا، وأمكن الجمع فإنه يجمع بينهما، ما أمكن الجمع ننتقل إلى النسخ. النسخ كيف؟ عندنا خبران، فالنسخ إما أن يكون واضحا منصوصا فهذا يؤخذ النص، فإذا كان الناسخ واضحا ومتأخرا فإنه يؤخذ من قوله على زرق كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا واضح، وأن النهي متقدم وأن الإذن متأخر. ثم هنالك أشياء يمكن أن يجمع كما تقدم مع التأخر إذا أمكن، لها أمثلة واضحة معروفة، لكن هذا فيما إذا كان نسخ واضحا. ثم لا يقال بالنسخ إلا إذا كان الناسخ واضحا، وأكثر الناس ادعاء للنسخ هم أهل الكوفة رحمة الله عليهم، دائما يقولون هذا منسوخ ويذكرون أدلة ربما أحاديث ضعيفة في هذا الباب وأشياء كثيرة. فإذا أمكن العمل بكل الأخبار كان هو الواجب، ما أمكن النسخ وتقابلت الأخبار نلجأ إلى الترجيح بين الأخبار. ثم الترجيح بابه واسع، الترجيح قد يكون لأن أحدهما في الصحيحين والآخر في سنن أبي داود، أو أن أحدهما أصح وأثبت فيعمل بالراجح من الخبرين دون المرجوح منهما، وهذا له أمثلة كثيرة، من قصة حديث عائشة في الصحيحين، حديث قصة بريرة في الصحيحين أنها عتقت، ولما عتقت كان زوجها عبدا، وجاء في رواية أن زوجها كان حرا، رواية أثبت أن زوجها عبد ليس حر، فرجحت رواية عدها على هذه الرواية. ومن ضمنها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، جاء عن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة وحديث بحديث ميمونة وحديث أبي رافع في هذا البلد أنه نكح، أن ابن عباس يقول تزوج ميمونة ومحرم، وميمونة تقول تزوجني وأنا حلال، ويقول أبو رافع تزوجه حلال وكنت الرسول أنا الرسول بينهما، يقول وقال ذلك أيضا ابن أختها يزيد بن الأصم، وأبو رافع أكبر من عباس، فرجح أهل العلم حديث ميمونة على حديث ابن عباس، قالوا حديث ميمونة أن النبي أن تزوجها وهي حلال ولم يتزوجه محرم أرجح، لأنه ما أمكن الجمع عندهم، فرجحوا يعني جمع واضح مع الجمع بينهما، لكن قد تزوجها وهو حرام يعني الشر حرام، وقيل وهو حرام يعني في البلد الحرام وما أشبه ذلك، لكنها وجوه ضعيفة عند النظر لا تصح. ولا يمكن أن يريد ابن عباس مثل هذا من المعيب. ثم رد أبو رافع في مثل هذا وميمون يدل على خلاف ذلك، وأنه أراد زوجه داخله الإحرام، هذا واضح. لكن هذه التأويلات قد أحيانا يلجأ إلى بعض العلم من باب مبالغة في الجمع، لأنه في الصحيح أن ابن عباس اعتقد أنه محرم أنه داخل الإحرام، ولهذا وهمه سعيد المسيب رحمه الله ورضي عنه. فلهذا ترجح خبر ابن ميمونة على ابن عباس، لأن ليش ترجح؟ لأن ميمونة هي صاحبة القصة وهو أعلم بأمرها. أبو رافع أيضا كذلك قال ذلك، وأبو رافع خبره أرجح من جهته، أولا أنه هو الرسول بينها وبين النبي عليه السلام، هو الواسطة، هو الرسول بينها. الأمر الثاني أن أبا رافع أكبر من عباس. مرجح ثالث في الباب أنه صح في الخبر أنه عليه السلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذا أيضا مرجح. إذن هذا إذا ما أمكن النسخ نلجأ إلى الترجيح. المسلك الرابع ما أمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، التوقف. ايش معنى التوقف؟ الإنسان ينظر في الأخبار ونظر ما ظهر له وجه من هذا الوجه يتوقف. ايش معنى التوقف؟ توقف أنه ينظر في الأخبار لعله يظهر له وجه آخر. ليس معنى التوقف توقف مطلق، لا، توقف نسبي، فقد يقف اليوم ويظهر له غدا، قد يبحث المسألة ثم يظهر له وجه من الوجوه التي سبقت، وقد يقف مثلا بعض أهل العلم ويظهر وجه من الوجوه لعلماء آخرين وباحثين آخرين. إذن التوقف هنا نسبي، وهذا يقع في بعض الأخبار. في هذه الحال حينما يحصل التوقف، في الغالب أن التوقف يكون في المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا، في الغالب أن طالب العلم أو الباحث والناظر لا يتوقف إلا حينما يكون أن الخلاف خلاف قوي. إذا كان الخلاف قويا في المسائل هو يحصل التوقف. ولهذا تجد أحيانا في بعض المسائل كثير من العلم يفتي في المسألة اليوم بقول، ممكن تسأله بعد أسبوع يفتي لك بقول ثاني. لماذا؟ لأن المسألة فيها قوة، الأدلة قوية. إذا كانت الأدلة قوية يحصل أحيانا توقف ولا يدري. إذن يأتي عندنا مسألة الاختلاف بين المسائل، ينبغي أن نعلم أن الخلاف بين المسائل إما أن يكون خلاف قوي أو خلاف ضعيف. الخلاف الضعيف لا يلتفت إليه، فمن خالف في مسألة من المسائل أو تكلم في مسألة بقول لا يصح، بدليل لا يصح، أو قياس فاسد، أو اجتهاد لم يستوفي النظر فيه مخالف الأدلة، فهذا يرد. بل قال جمع من العلم هو الصحيح لو حكم به حاكم لنقض، لأنه إذا كان مخالفا للنص أو القياس الجلي فإنه باطل. ولهذا يقول علماء ما خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي فإنه ينقض ولو حكم به حاكم. في هذه المسائل الثلاث، ما خالف النص الصحيح، النص الذي واضح ما يحتمل النظر، أو خالف الإجماع، وأقصد بالإجماع الإجماع القطعي مو بالإجماع المظنون الذي يمكن أن تخالفه بعض النصوص أو بعض الاجتهادات، أو خالف القياس الجلي الواضح الذي يكون كالعيان حينما تنظر إليه، فإنه لا يقبل ويرد على من قال به، بل لو حكم بإنسان أو قال به إنه يرد في هذه المسائل. ولهذا هنالك بعض المسائل خالف فيها بعض الناس لا يقبل قوله، مثل من خلاف بعض الناس في قوله عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل باطل. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. بأثبت بطلان النكاح إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها. وهذا هو الصواب، لا يجوز أن تتزوج المرأة بغير إذن وليها. حمله بعض أهل العلم ممن لا يرى اشتراط الولي مع الأدلة في الولي كثيرة، لكن قف في هذا الخبر، قال إن معنى المرأة هنا هي الأمة المملوكة إذا نكحت بغير إذن سيدها فنكاحها باطل. ولا شك أن هذا في الحقيقة نوع من الإلغاز وليس فيه بيان. كيف يكون مراد عليه الصلاة والسلام أي امرأة، أي أبلغ صيغ العموم ثم بعدها ما أي امرأة ونكرها ثم ذكر المرأة ثم يراد بالمرأة هي الأمة المملوكة ثم قال نكحت بغير إذن وليها، ما قال بإذن سيدها فنكاحها باطل، ثم يكون المراد بذلك الأمة. ثم في الحقيقة حينما تنظر في مثل هذا يعود هذا الاستنباط على النص بالإبطال. إذا كانت الأمة لا تنكح إلا بإذن سيدها وتسلمون بهذا، وأن لو نكحت بغير إذن سيدها فنكاحها باطل، فإن رعاية بضع الأمة الحرة وصيانته والقيام عليه أولى من أن يكون رعاية للأمة. فإذا كانت هذه الرعاية والصيانة للأمة مطلوبة ومحمية إكراما لها حتى لا يتلاعب بها، فكونه للأمة الحرة من باب أولى حتى تصان. ثم أي استنباط يعود على النص بالإبطال هو باطل، هذه قاعدة من عند الهند. إذا عاد الاستنباط على النص بالإبطال فهو باطل، فكيف يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال؟ فمثل هذا الخلاف لا يعتبر. لو قال إنسان هذا يقول هذا خلاف يرد ولا يعتبر. إذا الخلاف متى يكون خلافا؟ حينما يكون خلافا قويا. الخلاف القوي في ماذا؟ في المسائل الاجتهادية أو المسائل الخلافية. المسائل نوعان، مسائل خلافية والخلافية نوعان. إما أن يكون الخلاف ضعيف مثل ما سبق في من خالف الحديث باستنباط باطل، أو خلاف قوي يعني يكون في المسألة دليلان كل منهم قال بقول، فللناظر من أهل النظر أن يأخذ بهذا أو هذا إذا كان من النظر، ولا يبدع ولا يضلل. هكذا أهل العلم لا يبدعون ولا يضللون ولا يكفرون ولا يمسقون، لا، هم ينظرون في الأدلة ويختلفون ومع ذلك يجتمعون ويأتلفون ويقولون الحق ويتكلمون بالحق، ولا يسب بعضهم بعضا ولا يسب بعضهم بعضا وإن اختلفوا. فلهذا يختلفون المسائل، وهذا كثير، وأهل العلم لم يزالوا يختلفون من قديم في مسائل كثيرة، وهذا كثير. والمسائل الاجتهادية، ما المسائل الاجتهادية؟ المسائل الاجتهادية هي المسائل التي لا نص فيها، ما بها أدلة حتى الأدلة الظاهرة، لكن فيها استنباطات ونظر واجتهاد وبعض الأقيسة التي تكون من باب مفهوم المخالف أو ما أشبه ذلك، محتملة للأخذ والرد. هذه تكون محتملة للأخذ والرد، بعض الخلاف في بعض أنواع البيوع، بعض الخلاف في بعض أنواع الأنكحة، بعض الخلاف في بعض أحكام الطهارة والصلاة، بعض الخلاف في بعض مسائل شدود الشهو. مثلا لو إنسان خالف في بعض مسائل شدود الشهو، مثلا بعض العلم قال إن شدود الشهو أنه كله قبل السلام إلا في موضعين، وقال بعضهم لا، ما كان عن زيادة فيه بعد السلام وما كان ناقص فيه قبل السلام. مسائل اجتهادية نظر فيها محتملة والأدلة محتملة، ما في نص واضح يفصل. فمن قال بهذا القول من العلم فهو على خير، ومن قال في قول فهو على خير، لا يبدع بعضهم بعضا ولا يخالف بعضهم بعضا. هكذا أهل العلم وهكذا ينبغي. ولهذا لو نظرنا إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل ويتناقشون، ومع ذلك كانوا من أشد الناس التفافا وأتلافا واجتماعا، ليس بينهم نزاع، بينهم الأخوة والمحبة. العصر الأول ثم بعده العصر الثاني، عامة العصر الثاني عصر التابعين عامتهم لم يكن بينهم ذاك الخلاف. ثم بعد ذلك العصر الثالث صار يكثر خلافه، ثم بعده العصر الذي يليه لم يزل خلاف يكثر إلى يومنا هذا. وكلما تقدم الزمن كلما زاد الخلاف وكثرت الشقة بين الناس والنزاع، وربما صار يعادي شخصا ويبغض شخصا. لماذا؟ لأنه متبوعه ولأنه إمامه في هذه المسألة يأتم به. بس هذا أهل العلم يتأدبون في النظر في المسائل وفي الخلاف، والأمثلة على ذلك كثيرة. تنازع الصحابة، ابن عباس رضي الله عنه تنازع أبو هريرة وأبو عبد الرحمن سلمة في عدة المتوفى عنها إذا كانت حاملا. فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين، إذا توفي عنها زوجها وهي حامل تعتد آخر الأجلين، يقول ابن عباس. قال أبو سلمة عبد الرحمن نقل عن عبد الله مسعود أنه لا يقول ذلك، وأنه يقول أنها أن عدتها تنتهي بوضع الحمل. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي مع أبي سلمة عبد الرحمن. حينما اختلفوا ما تنازعوا، ماذا عملوا؟ قال أرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها. شوف أمه، أرسلوا إلى أم سلمة. ما اختلفوا، ما تنازعوا، ما تشاتموا، ما تهاتروا كما يفعل الناس اليوم عبر وسائل الاتصال في الإنترنت وغيرها، أو عبر بعض الكتب، أو في بعض ميادين النقاش سباب ونزعنا. أرسلوا، ماذا قال؟ أرسلوا إلى أم سلمة لنسأل أم سلمة لأن عندها علم في هذه المسألة، فتعطينا الثلج واليقين والبرد في مثل هذا الذي يرجع إليه كل واحد. أرسلوا إلى أم سلمة، وهكذا ديدن أهل العلم. كل انتهى إلى ما علم، كل انتهى إلى ما سمع، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، وقد أحسن من صنع ذلك. لكن من تكلف ما لا علم له فإنه يفسد أكثر مما يصلح، وفي الغالب يحضر الشيطان، وفي الغالب يكون النزاع للهوى وتغلب العصبية في هذه الحال. أرسلوا لأم سلمة، فأرسل لأم سلمة فأخبرتهم أنه عليه الصلاة والسلام قال لسبيعة الأسلمية لما توفي عنها زوجها ومضت لها 40 ليلة وفي لفظ عشر مضى لها 10 ليال، جاءت إلى النبي عليه السلام قال قد حللت فانكحي. أخبرها أنها وكانت توفي عنها زوجها يحامل، فأخبرها أنها قد حلت وانتهى الأمر. جاء الخبر وجاء النص وجاء مبين لقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأنه عام في المطلقات كما هو محل إجماع، كذلك يشمل المتوفى عنها، وأنه مخصص لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا، أنها في الحائل ليست في الحامل، أنه التي تتربص 14 شهرا، أما الحامل فإنها تتربص مدة العدة، وأن الإحداث تابع للعدة سواء جلست لحظة أو جلست 9 أشهر مدة الحمل، ما دامت ما انتوع فهي لا تزال في عدة، وانتهى الأمر. والأمثلة على ذلك كثيرة. تنازعوا في التيمم، عمار بن ياسر ابن وعمر رضي الله عنه وهو الخليفة خالفه ونازع عمار بن ياسر لما قال له ذلك، ونازع في مسألة التيمم وأنه حينما إذا فقد الإنسان ما فإنه يتيمم، وأنكر عليه عمر قال يا أمير المؤمنين ألم تعلم لما وقع لي ما وقع لي ولك حينما أفتاهم عليه الصلاة والسلام بالتيمم وعمر النسي. ثم قال رضي الله عنه باب الأدب معه إن شئت لم أتكلم بهذا يا أمير المؤمنين إن كنت لا تريد ذلك، يعني خشية النزاع عليه. قال لا نوليك ما توليت لورعه رضي الله عنه، نوليك ما توليت لأنه كأنه لم يتذكر رضي الله عنه لم يتذكر ذلك، وحصل عندي بعض التوقف وهو علم عمار بن ياسر قال نوليك ما توليت أمر قد علمته فلا نعترض عليك. والأمثلة في ذلك كثيرة. ومن القصص في مثل هذا قصة ذكر الحاكم رحمه الله وثابت علي أحمد رحمه الله، يقول رجاء بن المرجع البغدادي إمام الحاكم الفقه يقول اجتمعت أنا والإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين في مسجد الخيف، اجتمعوا ثلاثة ورابعهم رجاء مرجع، وكان رجاء صغيرا بمثابة التلميذ لهم. قال قال فتنازعوا أو فاختلفوا في مسألة مس الذكر وهل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. فقال يحيى بن معين ينقض الوضوء، واحتج بحديث بشرة من مس ذكره فليتوضأ. وقال علي بن المديني لا ينقض الوضوء، واحتج بحديث قيس بن قلق عن أبيه أنه على ذلك قال إنه وضعة منك، وتقلد قول أهل الكوفة علي المديني لأنه يقول لا ينقض. فقال علي بن المديني رحمه الله كيف تقول به ولما قد ساكت يسمع لهم، كيف تقول، يقول ليحيى بن معين كيف تقول بخبر بشرة وإنما أرسل مروان شرطيا إلى بشرة، يعني أنه منقطع بين مروان وبشرة خبر، يعني أنه ما يصح. قال ألم ترى أن مروان لم يقنع بذلك حتى أرسل إليها فسمعه منها، يعني شافها، بين ليحيى بن معين أن مروان سمعه منها وانتفت الواسطة يقوله. ثم قال يحيى بن معين ثم قيس بن طلق أراد أن أثبت الخبر في جانبه ثم أراد أن ينقض دليله، قال ثم قيس بن طلق قد تكلم فيه، يعني أن الخبر ضعيف يقوله يحيى بن معين. قال الإمام أحمد رحمه الله الأمر على ما قلتما، الأمر على ما قلتما رحمه الله، يعني كلاكما أدلى بحجة فالأمر على ما قلتما، كأنه يقول أنت أدليت بقول واحتجت به وأعللته وهذا أدلى بقول واحتج به فعلى ما قلت، من أخذ بهذا ومن أخذ بهذا. قال يحيى بن عشر انظر لما أنهم تنازعوا ثم استدلوا بالخبر عن النبي عليه السلام انتقل يحيى بن معين إلى درجة من سنة أخرى. قال يحيى بن معين مالك، يعني روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه يتوضأ منه، انتقل ماذا إلى الآثار عن الصحابة، لأن لما الآن تقابلت الأخبار في نظرهم وكل احتج بخبر انتقلوا إلى استدلال آخر وعن الصحابة، لأن أول ما يستدل عن النبي عليه بالنصوص ثم بعد ذلك في أقوال الصحابة لأنهم أعلم بالوحي والتنزيل. فقال سند صحيح على شرطهما أن ابن عمر يقول يتوضأ منه. فقال يحيى بن معين عن عبد الله بن مسعود أنه لا يتوضأ منه، قال وما أبالي مسسته أو مسست أي شيء من جلدي يقوله. قال يحيى بن معين عمن يعني هذا السند، يعني يريد أن يستدل بالسند بذلك وأن تخبره. قال يحيى علي المديني قال عن سفيان بن عيينة أو قال عن أبي نعيم عن سفيان عن هزيل عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود. ثم قال يحيى بن علي المديني ثم إذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر فابن مسعود أولى لأنه أفقه. شوف انظر إلى وجه السداد وحسن النظر من علي المديني وهذه على ثمان فقه رحمه الله، يقول أنت سجلت بخبر ابن عمر ونزل خبر مسعود وهما صحابيان لكن أهل العلم يرجحون ابن مسعود لأنه أفقه منه لأنه أفقه منه. قال الإمام أحمد الأمر كما قلت نعم، يعني أن ابن مسعود أفقه، لكن أبا قيس الأودي لا يحتج به، ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. إذا بقي خبر ابن عمر ثابت وكانت الحجة الآن ليحيى بن معين. قال علي بن المديني عن مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر أنه قال ما أبالي مسسته أو مسست أنفي، مسسته أو مسست أنفي، يعني أنه إذن استدل بخبر آخر يقوله عبد الله يقوله يحيى علي بن المديني رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله لما سمع هذا السند فلم يرى له فيه علة، قال الإمام أحمد رحمه الله ابن عمر وعمار استويا، من شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا يقول رحمه كما قال في أول الأمر. قال يحيى بن معين: لكن بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازع، يعني أنه منقطع وانتهت المناظرة وثبت الأمر والاستدلال ليحيى بن معين وسكت علي بن المديني، واستقر الأمر على ثبوت الخبر عن ابن عمر وأنه يقول بذلك مع ما ذكره، مع أن هذه المسألة كما تقدم أن الصافية مثل ما قال يحيى بن معين رحمه الله، يعني خبر بشرى ثابت وله شواهد كثيرة أكثر من 10. فانظر إلى هذه المناظرة وإلى غيرها، كثير من المناظرات تحصل بينها العلم بلا نزاع ولا جدال ولا خصام، يعظ بعضهم بعضا ثم يسمع بعضهم لبعض. هذا هو المقصود، لأن المقصود هو الوصول إلى الحق. فإذا علمت الحق مع منازعك وجب عليك أن تتبعه، ليس المقصود الانتصار لا لمجرد صلاة، المقصود هو الحق وطلب الحق، هذا هو الواجب. إذن هذا هو الواجب عند مسائل الاختلاف والنزاع، وهذا الواجب هو التأدب مثل ذلك مع النظر في الأخبار، خاصة في حينما يحصل نزاع في مثل هذه المسائل، وخاصة أيضا في مثل هذه الأيام حينما يحصل خلاف ونزاع في بعض المسائل. كثيرا ما يكون الحق عند كلا الطرفين، لكن كل منهم لا يسمع للآخر ويحصل النزاع، ربما يصل إلى سباب حتى يخرج عن حدود الأدب الذي رسمه للعلم، وتحصل البغضاء والنزاع والعداوة. ثم نعلم أن الاختلاف والنزاع ليس من الدين أبدا، أي متنازعين في أي أبواب العلم يحصل بينهما نزاع ثم يكون نزاعهما يفضي إلى الخلاف والنزاع والمشاقة والمخالفة، فليعلم أنه ليس من الدين إلا لخلاف معلن لبدعة أو ضلالة، فإن هذا لا حرمة له ويعامل كما يعامل أمثاله. لكن أتكلم عن أهل العلم وأهل الخير من على طريقة واحدة وعقيدة واحدة ومنهج واحد، ممن هم درسوا وتعلموا في المساجد وفي غيرها ودرسوا أبواب العلم وسنة رسول الله وكتاب الله وسنة رسول الله، ممن يستغرب من يقع بينهم مثل هذا. فإذا حصل النزاع فليعلم أنه ليس من الدين وأن الاختلاف لا خير له. ولهذا كان الصحابة كما سبق يختلفون ويتنازعون، لكن خلاف ونزاع لا يورث بينهم التآلف والتقارب والتآلف. حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما يسرني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، يعني أن اختلافهم كان فيه خير وكان فيه رحمة بين الصحابة، في خير. كما قال أحمد رحمه الله: ابن مسعود ابن عمر وعمار استويا، يعني أنه متقاربان في العلم والفهم، فمن شاء أخذ بهذا وشاء أخذ بهذا. وهذا ينحو بنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة الخلاف، حينما يقال هل هو الخلاف رحمة وليس برحمة. الخلاف الحقيقي ليس برحمة في حيث الأصل، لكن ينبغي التفصيل. وأما ما يروى من حديث اختير أمة رحمة ولا يصح ولا أصل له، والخلاف ليس رحمة، وجاءت النصوص بذلك وأن الاختلاف هو المطلوب، وأن ما جاء عن السلف أن في اختلاف أصحاب النبي عليه السلام المراد باختلاف خاص. ولهذا لما ذكر هذه المسألة أبو العباس تيمية رحمه الله وذكر كلاما، لكن ذكر غيره كلاما ربما يكون يشفي أكثر، وقد ذكر هذه مع عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم، وذكر كلام عن إسماعيل بن إسحاق الإمام العالم المالكي المشهور، وبين أن ما نقل عن الصحابة والخلاف بينهم أنه ليس الخلاف رحمة، وأن الخلاف في الحقيقة خطأ وصواب حتى بين الصحابة، خطأ وصواب. لكن الخلاف متى يكون رحمه؟ الخلاف الاجتهاد كما تقدم، خلاف الاجتهاد. ولهذا ما نقل عن عمر بن عبد العزيز ما يسرني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يختلفوا وأن سره اختلافهم أراد به مسائل اجتهاد. أما المسائل التي ظهرت فيها السنة ففي الحقيقة المسألة صواب وخطأ، فمن أخطأ قال أخطأ مهما كان، كل كما قال كل منا راد ومرد عليه إلا صاحب هذا القبر. ولهذا لما خالف ابن عباس في عدة توفى عنها خالف أبو هريرة وخالف كثير من الصحابة وبينوا أن القول الصواب على خلاف قوله. ما نقول والله من أخذ بقول ابن عباس أصاب، لا، نقول هذا القول خطأ والصواب هو هذا. وهكذا مسائل، بل ابن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم شجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان أبو بكر وعمر يقال في قول مثل هذا فكيف بغيره؟ لكن أراد عمر رضي الله عنه اختلاف الاجتهاد، وهو الذي بيّنه إسماعيل بن إسحاق كما ذكر عنه عبد البر، وهذا كلام عظيم رحمه الله. قال الاختلاف عن الصحابة اختلاف خطأ وصواب، اختلاف خطأ وصواب إلا اختلاف الاجتهاد، يعني المسائل التي يحتمل الاجتهاد، مثل ما ذكر عن مثل ما ذكر الإمام رحمه الله خلاف خلاف عمار بن ياسر وابن عمر رضي الله عنه، وما نقل عن مسعود في هذه المسألة، لأن يعني المسألة اجتهادية وفيها أخبار، فالإمام رحمه الله رآها من باب الاجتهاد، وغيره يتبين له الصواب ويقول هذا هو الصواب. ليس معنى ذلك أنك تقول أنك في هذه الحال أن كل إنسان له أن يختار هذا القول أختار القول، لا، من ضر له الصواب يجب أن يعمل به، لكن من خالفه من أهل العلم فلا يخطئه. مثلا بعض العلم يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، والمسألة فيها خلاف، وجمهور الفقهاء يقولون لا ينقض كما قول المالكية والشافعية والأحناف، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه ناقض، والأدلة في هذا معلومة، هي من المسائل الخلافية، لكن قول الصواب أنه بالنقض. لكن من خالف من أهل العلم واختار هذا القول لا يبدع ولا ينكر. ولهذا لو صلى إنسان بأهل العلم وهو يرى أن دمه أن لحمه ليس بناقض جاز أن أتم به، ولو أكل لحم بأي مثلا لا يجوز أن يختلف، أن يقول لا أنت وضوءك لا يصح، يقول لا، يقول أنا أرى عدم النقض. لو صلى إنسان مثلا، ولهذا مثلا لو صلى إنسان وقد خرج منه دم وهو يراه لا ينقض، وصلى خلفه إنسان يقول بأنه إذا خرج دم كثير ينقض الوضوء، يصلي خلفه، هل يصلي يصلون خلفه وإن كان يرى أنه لا أنه ناقض، لأنها من المسائل التي تحتمل وردت فيها أثار محتمل، وإن كان الصواب عدم النقض. وهذا الباب باب واسع والمسائل فيه كثيرة. هذه مسألة، وهي مسألة ما يتعلق في النظر في الأخبار حال النقاش وحال الخلاف، وأن يجب تنزيل الأخبار منازلها التي تنزلها، فإذا كان الخبر واضح وبين وصحيح لا يحتمل فيجب العمل به، وإذا كانت الأخبار محتملة فإنه لكل ما أخذ ويولى ما تولى، كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه عمار بن ياسر. ثم إن شدة الخلاف في مثل هذا تؤدي إلى التعصب، حينما ينظر إنسان مثلا في خبر الأخبار ويرى أن متبوعه أو أن إمامه الذي يقتدي به يقول هذا الخبر، فعند ذلك تعصب له ويرى أن قوله هو الصواب ويعتقد أنه هو الصواب فيتعصب له في هذه المسألة وفي غيرها، ثم يحصل الفساد والشر الكثير. وهذا واقع كثيرا، حينما لا ينظر الإنسان إلى ما يترتب على ذلك من المفاسد والسيئات التي تترتب على التعصب، وأيضا من ذلك عدم التبصر في النظر في الأخبار. قد ينظر إنسان مثلا في خبر من الأخبار ويرى أن هذا الخبر يقتضي وجوب هذا الشيء،
وأنه واجب يجب العمل به، أو يرى أن هذا أمر محرم ويجب الانتهاء عنه، وهذا أمر حق. مثل إنسان يرى أمر منكر منكرات، والرسول عليه الصلاة يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أو يرى أمرا من أمور من واجبات والواجب يجب الاتيان به، هذا هو الأصل. فيرى مثلا شخصا لم يمتثله، أو يرى إنسان يرتكب منكرا، أو يرى جماعة ارتكبوا منكرا، فيريد أن ينكر هذا المنكر بأي حال، أو يريد أن يعمل بهذا الواجب في أي حال، ولا ينظر إلى حال المأمور، ولا ينظر إلى حال المنهي، ولا ينظر إلى حال الزمان والوقت، ومن ذلك يحصل فساد كثير وشر كثير. وهذا يقع حينما تقع الغيرة الشديدة التي لا يصحبها العلم ولا البصيرة، فيرى إنسان النصوص والأدلة في وجوب الأمر المعروف مثلا، أو وجوب الجهاد، أو وجوب شيء من الواجبات، فيريد أن يغيره على أي سبيل وعلى أي طريق. وحينئذ يأتي قول أهل العلم في كيفية النظر في هذه الأخبار، لأن الشيء قد يكون واجبا في حال وليس واجبا في حال أخرى. أختم الكلام في هذه النقطة، كان هنالك شيء من أسئلة حتى يجاب على ما تيسر منها. أقول هذه مسألة النظر في مثل هذه الأمور يجب أن يكون بعينين بصيرتين، وأن الإنسان حينما ينظر إلى أمر من الأمور يجب تغييره، أو واجب ضيع يجب العمل به، ينظر إلى الحال، هل يمكن القيام بهذا الواجب؟ هل يمكن إنكار هذا المنكر؟ من يخالفك مثل هذا يقول لا يخالف في مسألة أن هذا منكر مثلا وأن هذا يجب إنكاره، لا يخالفك في وجوب الإنكار، إنما المخالفة في كيفية الإنكار، في طريقة الإنكار، هل يكون الإنكار هذا بهذا الطريق أو أنه لا يجوز أو يجب النظر في مثلها. ولهذا لم يزل أهل العلم ينظرون في أمثال هذه الأفعال التي تقع منذ القدم، ينظرون إليها بعين بصيرة، وينكرون بالطرق الشرعية، ويتنافون ما يترتب عليه من المفاسد والشرور، وهذا معلوم من الأدلة. يظن هذا مثلا أن هذا منكر يجب إنكاره على كل حال، وهذا خطأ باتفاق أهل العلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قرر أمورا من الأمور التي هي في الحق منكرة في الشريعة لما يترتب عليها من المفاسد والشرور، وليس كل مثلا من قدر على أمر منكر يجوز له إنكار، لا، لأنه إذا كان في نظر أن يقدر فلينظر ما يترتب على ذلك من المفاسد والشرور والشر. ولهذا تقرر هذا في أدلة الشريعة في نصوصها. وبعض الناس مثلا ينظر إلى المفاسد فيضخمها حتى ينسى المحال، يعني ينظر المفاسد والسيئات فيضخمها وينسى الحسنات والسيئات، وبعضهم ينظر الحسنات والمصالح فيضخمها حتى تغطي المفاسد فلا ينظر. فهذان صنفان متقابلان في كل زمان وكل مكان، توجد مثلا في كل زمان طائفتان، ويوجد وصفان على هذا الصنف، ومبدأان لكل مبدأ متبع وقائل ومتكلم وناصر. من ينظر إلى الحسنات فيضخمها حتى لا يرى سيئة في زمانه أو في مكانه أو في بلده، فيقابله من يرى السيئات فيعظمها ويضخمها حتى لا يحكي ولا يرى حسنة واحدة. فهذان صنفان بعيدان عن الطريقة الشرعية. وهناك صنف ثالث يرى بعين البصيرة، يرى الحسنات وينزلها منازلها الشرعية، ويرى السيئات وينزلها منازلها الشرعية، فعند ذلك تتقابل الحسنات والسيئات فينظر هل يمكن إقرار الحسنات وإنكار السيئات والواجب، ما أمكن هذا ولا هذا، لا يمكن أن تنكر السيئة إلا بزوال حسنة أو بوقوع سيئة مثلها أو هي أشد منها، فيتوقف فتارة يأمر وتارة ينهى وتارة يفصل وتارة يقول إن هذا الفعل يجب التوقف فيه. وهكذا من كان له عينان بصيرتان ينظر بها، أما من كان ينظر بعين واحدة فيقع في الخطأ، وهذا كله من قصور النظر والعلم. فأهل العلم تارة يأمرون بالواجب، وتارة ينهون عن المحرم، وتارة يسكتون. أما أهل النقص وعدم البصيرة فإما أن يأمروا ولا ينهوا، أو ينهوا ولا يأمروا، لا، هذا لا يجوز، بل واجب أن يكون طالب العلم وصاحب البصيرة آمرا ناهيا، ينظر إلى المحاسن فيدعو إلى زيادتها، وإلى المفاسد ويدعو إلى تخفيفها، كل بحسب قدرته ونظره. وإذا كان إنكاره لهذه السيئة يلازم الحسنة ولا يمكن إلا بزوال الحسنة، نظر في الحسنة، فإن كانت الحسنة حسنة يسيرة لا يترتب عليها مفسدة أنكر السيئة، وإن كانت حسنة عظيمة إذا أنكر هذه السيئة حصل زوال هذه السيئة أو هذا المنكر وترتب عليه زوال هذه الحسنة العظيمة، لم يمكن توقف ورأى متى يكون الإنكار. وهذا مبحث واسع يحتاج إلى بسط طويل وإلى أمثلة، وذكر العلم في باب تعارض الحسنات والسيئات. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد وأن ينيكم من هداة المهتدين آمين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مثل ما ذكر أهل العلم أن لطالب العلم نظران، نظر في النص ونظر في الواقع، فينظر في النصوص وينظر في الواقع، فينزل النصوص على الواقع، وهذا هو النظر الصحيح، حينما ينظر في النص ثم إذا تبين وضوح النص والنص محكم بين في هذه الحالة ينظر إلى المسألة الواقعة ينزلها عليها. تارة يكون النظر مطابقا لها فتكون النازلة مطابقة للنص والنازلة لها دليل من النص واضح بين فيجب الحكم بمقتضى النص، وتارة تكون النازلة مع النص من باب الظهور، يعني يكون المسألة ظهور. في هذه الحالة يحكم بها، وإذا حكم بها أو أفتى بها لا يلزم غيره لأنها مسألة ظاهرة. وتارة تكون من باب مسائل اجتهاد، من باب الاجتهاد والنظر، في هذه الحالة ينظر فيها وربما خالفه غيره، فباب الاجتهاد لا إنكار فيه. واتفق أهل العلم أن المسائل الاجتهادية والخلافية لا ينكر بعض أهل العلم بعضهم على بعض أبدا، إنما يكون كما تقدم المسائل التي اتضحت فيها النصوص، فمتى ما اتضح النص كان بين وجب العمل به والقول به. ثم أيضا إذا جاء كان النص واضح بين على النازلة والواقعة فله نظر آخر فيما يؤول إليه، فإذا كان ذكر هذا النص يفضي إلى شر أو فساد أو لا يتحمل أو يتأول على غير تأويله يجب عليه أن يبين ولا يطلق النصوص هكذا ويرسلها إرسالا، بل يجب البيان ويوضح تمام الإيضاح، فإنه ربما أفسد أكثر مما يصلح. جاءت الآثار عن عبد الله بن مسعود وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا مسعود رضي الله عنه كما روى مسلم وغيره في مقدمة صحيح: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فترة لبعضهم. وقال علي رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيح في كتاب العلم: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وجاء هذا المعنى كثيرا في النصوص، ولهذا النصوص عامة، النصوص عامة. ولما جادل إنسان ابن عقيل فقال: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، لا سياسة إلا ما وافق الشرع. قال ابن عقيل: هذا غلط وتغليط للصحابة، فلا سياسة إلا ما لم يخالف الشرع، فلو كان لا سياسة إلا ما وافق الشرع لم يكن عمل الصحابة في القرآن وفي عمل عثمان في تمزيق تلك النسخ الزائدة على غير التي على غير حرف قريش وكذلك أمور كثيرة لكان خطأ، تبين أنه خطأ ثم ذكر أمثلة على ذلك. فلهذا ربما جاءت نازلة فظن بعض الناس حينما يسمع الدليل أنه لا يطابقها ويظن أن لا بد أن تكون مطابقة للنص، قد تكون مطابقة من جهة الاستنباط، من جهة عموم النظر أو غيرها من وجوه النظر التي يذكرها أهل العلم. نعم. لا محاولة ولا حم، أقول أمر واضح، سنته الفعلية تبين سنة القولية عليه الصلاة والسلام، هذا قاعدة عامة في هذا الباب. يقول عليه الصلاة: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيت الطريق فاضطروه إلى ضيقه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزورهم، فهو أخبر عليه الصلاة والسلام أن المسلمين في بلاد الإسلام وفي بلاد المسلمين أن اليهود والنصارى في بلادهم يعيشون بينهم على مقتضى الذمة والحماية والرعاية من أهل الإسلام، وهم محميون بحماية أهل الإسلام وتؤخذ منهم الجزية كما بين ذلك أهل العلم. ولهذا ذكروا هذا وذكروا تفصيل في التفريق بين الذمة التي تؤخذ من الجزية وبين المستعمل وصاحب الأمان، وما أشبه ذلك فهم في الطرقات المسلمين تكون سعة الطريق والسير فيه في أهل الإسلام. فلا يمكن مثلا إذا كان الطريق واسع أن يكون مثلا أهل الإسلام يمشون على حافات الطريق ويفسحون الطريق لهم ويكرمونهم ويجعلونهم في وسط الطريق. بماذا؟ الإكرام لأهل الإسلام. المراد بذلك أن الإكرام وأن التعزيز وأن الفضل لأهل الإسلام لأهل الدين ولأهل الخير. بل هذا واقع بين المسلمين أنفسهم. إذا كان الإنسان يسير في طريق ثم قابل أناسا من أهل العلم أو قابل أناسا من أهل الخير أو أهل الحاجة أو ما يكون، فإنه في الغالب يكرمه في طريقه ويجعل له وسط الطريق ويجعل له قارعة الطريق، يكرمه ذلك في الطريق ويكرمه بالدخول. فهذا الإكرام موجود بين أهل الإسلام. كذلك أيضا من ذلك أن يكون هذا بين أهل الإسلام أنفسهم، وأنهم في بلاد الإسلام هم أهل الإكرام وأهل العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا المراد. معنى أنكم لا تذلون لهم ولا تخضعون لهم، فعند ذلك يكون لهم الظهور والعلو في الطريق. لأنه إذا كان لهم العلو بأن يكونوا في وسط الطريق وأنتم على حافة الطريق من هنا، في هذه الحالة ربما يكون قوة في نفوسهم وربما يكون سببا إلى تمسكهم بدينهم، لأن ذلتهم على هذا الوجه، على الوجه الذي لا يكون فيه إهانة، على الوجه الذي لا يكون فيه ذلة، يكون أدعى لإسلامهم، يكون أدعى لقبولهم الإسلام. لكن لو أنه تركوا على حال العزة والكرامة ورأوا أن أهل الإسلام أنهم بهذه الصفة وأنهم تكون لهم الكرامة بهذه الصفة وفي الطرقات وفي غيرها، ادعوا من التمسك. قال لو كان الدين خير ما عملوا هذا، ما أكرمونا إلا لديننا، بني جنسهم لم يكرموهم ولم يعزهم. فهذا هو المراد بذلك. ولهذا هو عليه السلام لم يأمر بإيذائهم، لا، نهى عن إيذائهم عليه الصلاة والسلام، وعن ما يكون سببا في وقع الضرر بهم، وأخبر بذلك في أخبار ثابتة وصحيحة عليه الصلاة والسلام. وقال عليهم من قتل معاهدا قال معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح لدي المسيرة 40 سنة، في رواية أخرى مسيرة 70 سنة، من حديث أبي بكر وغيره. جاء عدة أخبار في هذا الباب من حديث أبي هريرة، فأخبر ذلك وشدد في هذا. أما حديث هذا ذميا فقد هذا لا يثبت، مع أن الحديث هذا أبلغ منه وأصح، أبلغ وأصح. ثم هو كما تقدم في السؤال، هو عليه الصلاة والسلام كان يأتيهم، وهذا حينما يكون قصد الزائر في زيارته، يكون قصد الزائر دعوتهم إلى الله. إذا كان قصد الزائر دعوتهم في هذه الحالة لا بأس أن يزورهم ولا بأس أن يكرمهم بالزيارة. فرق بين إتيانهم لأجل الزيارة التي يترتب عليها مصلحة شرعية، وبين الزيارة لغير ذلك. ولهذا اختلف أهل العلم في تهنئتهم، وهل يجوز تهنئتهم في أعيادهم أو لا يجوز، محل خلاف. ذهب بعض أهل العلم وهم ينقلون أن يحمد رحمه الله وجمع العلم لأنه يجوز تهنئتهم للمصلحة الشرعية في تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. وكذلك أيضا فيما يتعلق بدعوتهم، والرسول عليه الصلاة والسلام عاد مشركا كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام عاد ذاك الغلام وكان مريضا، فلما دخل عليه فدعاه إلى الإسلام، فرفع الغلام بصره إلى أبيه كالمستشير، فقال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج عليه الصلاة والسلام ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وبوب عليه البخاري قال باب دعوة الطفل إلى الإسلام، وأنه يصح دخوله الإسلام ولو كان طفلا. والآثار في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
يا رب العالمين،
لا معارضة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج، هذا هو الأصل وهذه القاعدة، وجوب إخراجه، ولهذا أوصى بذلك عليه الصلاة والسلام، وأوصى بإخراجهم، وقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، كلمة عامة المشركين كلهم والكفار كلهم أمر بإخراجهم، هذا نص عام. وجاء الحديث الآخر عند ابن عباس أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لفظ لا يجتمع فيها دينان، جاءت النفوس واضحة من هذا. ولا ينافي قوله في بعض ما من يكون فيها من اليهود والنصارى، هذا عنه أجمل. أول أنه ثبت أنه عليه السلام مات ودرعه مرهون عند اليهودي، مع أنه أخرجهم من المدينة عليه الصلاة والسلام وأخرجهم وذهبوا إلى أطراف الشام من هناك، ومع ذلك وجد أناس في المدينة مع أنه أخرجهم عليه السلام. فالجواب عن فعل عمر هو الجواب عن فعل الرسول عليه السلام، كيف يقال إنه مات ودرعه مرهون مع أنه أخرجهم؟ يقال هذا إنه لا بأس ببقاء من يحتاج إليه مثل الجماعة، أو من يكون للمسلمين فيهم حاجة خاصة، ولا يوجد في المسلمين من يقوم بهذه الحاجة في أمر تتعلق، كما في فعل عمر رضي الله عنه في غلام المغيرة، في غلام المغيرة الذي وقع منه ما وقع، وقع من عمر رضي الله عنه ووقع مثل هذا، وأنكر على عباس وعلى ابنه ذلك، وقال إنك وأباك تريدان أن يكفر هؤلاء في المدينة وأنهم فعلوا ما فعلوا. فهذا فهم من العلم أنه وجود العدد اليسير أو النفر القليل أو من يحتاج إليه في حاجة المسلمين ما بأس به. ولهذا لو احتاج مثلا المسلمون إلى بعض المشركين في أمر من أمورهم في صناعاتهم مثلا، أو في أمور تتعلق مثلا بالعمران أو بالبناء أو بعض أنواع الصناعات أو ما أشبه ذلك، ولم يوجد في المسلمين كفاية، فلا بأس أن يستجب أن يجلب بقدر الكفاية. وهذا هو الذي وقع من عمر رضي الله عنه في ذلك. ولهذا اختلفوا في اليمن وهل هي منها أو ليس منها، ذهب عن القيم رحمه الله ليست منها، وسدل بأن عمر رضي الله عنه أقرهم في ذلك وأنه لم يخرجهم من اليمن، وقيل إنه منها وأنه إقراره وأن إقرارهم إياها مثل إقرار المجوس على نكاح المحارم والسكوت عن ذلك. ثم لما وقد كانوا في أول الأمر يقروا على نكاح المحارم، ثم ذلك لما ظهرت القوة لأهل الإسلام نهوا عن ذلك، كما قرر العلامة القيم رحمه الله في آخر كتابها أو في كتابها في أحكام أهل الذمة رحمه الله، وقرر عند ظهور الإسلام وقوة الإسلام فإنه لا يجوز إقرار المجوس على أمورهم وعلى نكاح المحارم، وأنه لا يجوز ذلك. ولهذا جمعهم رضي الله عنه ونهاهم عن الزمزمة عند الأكل، وقال ما معناه، وقال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. وهي مسألة اجتهادية، عمر رضي الله عنه رأى باجتهاده يجب التفريق، ومنهم من قال إن الرسول سكت عن ذلك، ومنهم من قال إن سكوته عن ذلك كسكوته عن اليهود والنصارى وإقراره لهم، ثم أوصى بذلك حينما يقدر المسلمون على ذلك. فهكذا أيضا في غيرها من الأمور التي يكون المسلمين قوة ويقدرون عليها، فيجب عليهم أن ينفذوا ما يستطيعون تنفيذه. نعم. الحال الخبر صحيح هو حديث ابن عباس ثبت صحيح أنه على الجمع من غير خوف ولا سفر، لفظ من غير خوف ولا مطر، وثبت هذا لفظ مسلم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام بيت عمرو بن دينار بيت بالشأثاء عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال أبو الشعثاء لعامر بن دينار قلت أظنه أخر والظهر وقدم العصر وأخر المغرب، قال وأنا أظن كذلك. وهذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، لكن الذي يظهر يتبين أنه واضح من خبر عند مسلم جمع رسول من غير خوف ولا سفر، لهم من غير خوف ولا مطر. والمراد من هذا أنه يجوز الجمع حينما يحتاج إليه. وابن عباس جمع رضي الله عنه الناس المغرب بين المغرب والعشاء في مرة من المرات لما احتاج إلى أن يجمعهم وحضره أمر فجمعهم، وقال إن الرسول جمع من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. قيل له ما أراد أن ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فالحديث واضح أنه جمع لعذر، واضح. ومن قال أنه جمع لغير عذر ليس بصحيح، بل جمع لعذر، لأنه لما سئل ما أراد أن ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فدل على أن الصلاة أو أن صلاة كل صلاة في وقتها أن فيه حرج، فجمع لأجل أن يزول الحرج. فكل ما كان في حرج عن أمة فالرسول عليه السلام أزاله، فقال أراد أن لا يحرج أمته. وابن عباس بفقه رضي الله عنه فهمه أراد أن يبين للناس أنه ليس الجمع للسفر وحده، ولا للمرض وعن المطر وحده، ولا للخوف وحده. أراد أن يبين هناك أعذار للجمع غير هذه الأعذار، هناك أعذار للجمع غير هذه الأعذار. فأراد أن يبين وأن يرد على من أراد حصر الأعذار بذلك، وأن كلما أورد الحرج والمشقة فإنه عذر في الجمع. ولهذا أراد أن يحرج أمته، ويدل عليه أنه عليه السلام صلى الصلوات وأخبر عن أوقاتها، وقال جبريل ما بين هذا أي وقت، وقال عليه السلام في الصلوات وتأخيرها عن أوقاتها، وذكر جاءت الأخبار في مثل هذا. والله سبحانه يقول إن الصلاة كانت عن الكتاب موقوتة، الأوقات واضحة وبينة وصريحة. ثم جاءت النصوص بجواز الجمع في بعض الأحوال، فيجوز الجمع في هذه الأحوال التي جاء في السنة أو عند ورود الحرج والمشقة، كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يحرج أمته. فلهذا قال ابن عباس ذلك، وأخبر أن كل ما فيه حرج ومشقة فإنه يجوز فيه الجمع. ولذلك ذهب أهل العلم إلى جواز الجمع حينما يكون هنالك شغل يشغله عن الصلاة ولا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها. ولذلك جوز الإمام أحمد رحمه الله وفي إحدى روايتين عنه، وأفتى به بعض أئمة الدعوة لبعض الناس من أول لما كان الناس يحفرون الآبار، كان ينزل في البئر وكان ربما حضر الصلاة الظهر في وسط البئر والماء إلى نصفه وصعود فيه مشقة ولا يمكن يصلي في الماء. فأفتى بعض أئمة الدعوة لهؤلاء الذين يحفرون الآبار وفي خروجهم مشقة عليهم وتفويت لمصالحهم، جوزوا لهم الجمع، قالوا لا بأس أن تؤخروا الظهر مع العصر وتجمعون، وكذلك أيضا لو حصل ذلك في المغرب والعشاء. مع أنه ورد خبر لذلك، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في فتاوى رحمه الله قال ما معناه، ذكر أن الشغل ورد في خبر أنه ورد، ذكر لمسألة بحثها ثم قال وقد ورد في الجمع للشغل خبر، وقد كنت بحثت عن هذا الخبر وحتى ظننت أنه رحمه الله رواه بالمعنى أو أنه أن هذا الخبر يعني في نسبة نظر، حتى وجدت هذا الخبر رح موجود في سنن النسائي، يعني وجدته موجود في سنن النسائي في السنن الصغرى والكبرى. وهو من حديث ابن عمر أنه رضي الله عنه أخبر عن موت زوجه صفية فأسرع ثم حضرته، وكان قريب من المدينة، لا يعني قريب من المدينة، يعني ليس مسافرا ولا وله ذلك شيء في الظاهر يدعو إلى الجمع، فخشي أن تفوته وأن تقبض نفسها وروحها قبل أن يحضرها رضي الله عنه ورحمه. ثم صلى المغرب ثم قال ما وقت واحد، ثم صلى معها العشاء في وقت المغرب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة، فليصلي هذه الصلاة. فبين، وهذا مما يبين ما ذكر ابن عباس رحمه الله في أنه إذا اشتد الإنسان الأمر وحصل عليه حرج فليصلي الصلاة في وقتها فلا بأس. فالجمع ليس من خصائص السفر كما يظنه بعض الناس، لا، الجمع المسافر يجمع، المقيم يجمع للمطر، المريض يجمع، وكذلك المستحاضة عند جمع العلم تجمع، وكذلك في بعض الصور يجمع. وذكر صاحب كشاف القناع ثمان صور للجمع، هناك صور فيها خلاف في الإجابة على العلم، هناك صور لها أدلة معلومة من النصوص. نعم. هذا الخبر خبر صحيح، هذا الخبر خبر صحيح وصحيح مسلم رواه فاطمة بن قيس، وعند مسلم عند الطرق، ومن أعله قوله باطل. وقد قلنا على شيخنا الشيخ عبد الناز رحمه الله وغفر الله له كثيرا، وكان يثبته ويقول به ويقول ما معناه أن الحديث صحيح وأن من خالف قوله باطل. حديث صحيح، من استنكره استنكره لغرابته، استغرب ذلك، وكيف نقله تميم ونقلته فاطمة. يعني هو هذا من فضائل تميم رضي الله عنه أن يكون النبي عليه روى حديثا عن رجل من أصحابه، رواه هذا الحديث روته فاطمة قيس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكره عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري وأقره على ذلك، وقال إن تميما أخبركم بخبر، لأنه أخبر بعضهم قد كان يوافق الذي عندي، ثم ذكر لهم خبر الجساسة. وسميت الجساسة إلى تجسس الأخبار وتتحسس الأخبار وتتجسس له للدجال الأخبار. ولما جاءوا ودخلوا عليها وأخبرتهم ذلك، قالت إن الدجال إلى خبركم بالأسواق، إنه إلى خبركم بالأسواق. ثم دخلوا عليه وسألوه، ورأوا موطه في جزيرة من جزائر البحر، لأنه لعب بهم البحر أياما حتى آلوا إلى هذه الجزيرة فدخلوا، وخبر صحيح مروي من طرق. والإنسان أن يسلم، والدجال موجود وموثق، إنما يخرج في وقت وفي زمان الله أعلم بوقت ووقت خروج. بالجملة السؤال عن ثبوته وخبره ثابت، ورأوا مسلم في آخر الصحيح من طرق عن فاطمة بنت قيس. وأيضا أظن أن الخبر أيضا له شواهد، خبر بما أذكر له شواهد عن غير فاطمة بنت قيس، لكن جاء مختصرا عن غيرها، وقد رواه هي رضي الله عنه مطول. وهذا مما استدل به على حفظ فاطمة، ومما استدل ببعض العلم على ثبوت خبرها في صحيح مسلم الآخر، حيث أخبرت أنه عليه السلام قضى لها لما طلقها زوجها بأنها لا نفقة لها ولا سكنة، وأثبتوا هذا الخبر وأنها حفظت، وأن كيف تحفظ هذا الخبر العظيم، وكيف لا تحفظ هذه الجمل اليسيرة في شأنها رضي الله عنها. نعم. ظاهر الخبر أنه ينقض مطهنة، والصواب لحديث بشرى كما تقدم من نفسه ذكره فليتوضأ، وشواهد كثيرة عن زيد بن خالد الجهني، من حديث أبي هريرة، وحديث عمرو بن شعيب، وحديث كثيرة في اللفظ الآخر، أيما رجل أفضل إلى ذكره فليتوضأ، وأي امرأة أفضلت إلى فرجها فليتوضأ، في لفظ من مس الفرج فليتوضأ، في لفظ من مس الذكر فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. فالحديث أثبت، وهذا من الطرق التي رجح بها هذا الخبر على حديث قيس بن طلق عن أبيه، أولا لأنه أكثر أخبارا، أكثر شواهد كثيرة، هذا شيء. الأمر الثاني أنه أفتى به كثير من الصحابة، وهو مرجح آخر من الترجيحات. الأمر الثالث من ترجيحات هذا الخبر على حديث قيس بن طلق، أن حديث قيس بن طلق متقدم في أول الأمر، وجاء عند ابن حبان وغيره أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، وحديث بشرى كان متأخر. الأمر الرابع أن من أسباب الترجيح عند العلم إذا وجد خبران أحدهما مقرر للأصل والآخر ناقل عن الأصل، فعند أهل العلم الخبر المقرر الناقل عن الأصل مقدم على المقرر. شمعنى المقرر؟ يعني الشيء المبقي عن الأصل، لأن الأصل أن الذكر مس الذكر ما ينقض، هذا الأصل، يعني لو لم يأتي نص فالأصل عدم النقض، من الأصل أنه لا ينقض إلا أكل لحم الإبل، ما قلنا ناقض إلا لما جاء النص، غيرها من اللحوم لا ينقض، حتى لحوم السباع المحرمة لا تنقض على الصحيح، وإن كانت وإن كان فيها خبث لا تنقض، لأن نقف على النص. فكذلك نقول حديث قيس بن طلق مقرر حينما قال عليه الصلاة والسلام إنه برأة منك، الأصل عدم النقض، ولو لم يأتي هذا النص فإن نقول بس الذكر لا ينقض. فجاء قيس بن حديث قيس بن مقرر للأصل ومبطل للأصل، فهو مؤيد الأصل، وما كان مبطل للأصل فيعمل به ما دام الأصل باقي. ثم جاءنا حديث بسرة، حديث بسرة ناقل ولا مبقي؟ ناقل عن الأصل، لأن الأصل عدم الناقض. فأخبر عن الزناء قال من مس ذكره فليتوضأ، فنقلنا عن هذا الأصل الذي هو نقض إلى الأصل الثاني عدم النقض إلى النقض، فأخذنا به. وهذه من وجوه الترجيحات في هذا البو، هذا هو الصواب في هذه المسألة، ولا فرق بين أن يمسه لشهوة أو لغير شهوة، لأن القاعدة أنه لعموم النصوص، هذا أمر. الأمر الثاني أن القاعدة أن الشيء إذا كان مظلة للشيء فإنه يعمل به، ولما كان مس الذكر مظلة للشهوة عمل بالمظلة ولم يعمل بالمئنة، لأنه ربما إذا مس الذكر يقول قلنا حس بشهوة والله ما أدري، يمكن والله حسيت فيه خفيف، ما ينضبط هذا، ما يمكن ينضبط في مثل هذا. ولهذا نقول إذا كان الشيء مظنة للشيء فقاعدة الشرع لا يعمل بمظنته ولا ينظر إلى مئنته. مثل مثال ذلك النوم ناقض للوضوء لأنه مظنة للنقض، والنوم ليس ناقضا، لكن لما كان مظنة للنقض نقض. ولهذا لو نام الإنسان هو متمكن جالس متمكن قلنا ما انتقض الوضوء، لماذا؟ لأن المظنة معدومة لأنه متمكن. لكن لو يجد أسباب مظنة مستلقي مثلا تمدد مثلا غلبها النوم جدا صار رأى رؤيا، أو غلبها النوم وصار صحي لجنبه ما استيقظ إلا بعد ما كرر عليه، في هذه الحالة مظنة النقض موجودة. فما كان مظنة للشيء يعمل به ولا يتفع إلى مئنته، ومس الذكر مظنة لوجود الشهوة فعبي به، سواء وجدت المظنة أو لم توجد المظنة. مثال ذلك السفر يسرع في قصر الصلاة لأن مظنة للمشقة، ولهذا ما نعلق بمشقة لأن السفر مظنة للمشقة، فنقول يسرع قصر الصلاة سواء وجد مشقة أو لم توجد المشقة لأن السفر مظنة للمشقة. فالشرع علقه بالسفر لم يعلقه بالمشقة، كذلك علقه بمس الذكر لم يعلقه بالشوافة، لهذا أخذ من النص وقيل إنه ناقض كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.